بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أصل الانتفاع بالأعيان النجسة، وقلنا هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الأصل هو شنو؟ هو حرمة الانتفاع. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو أن الأصل هو شنو؟ حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري ذكر مؤيدا له، وهو الشيخ كاشف الغطاء، حيث أيضا عليكم السلام ورحمة الله، حيث أيضا اختار شنو؟ أصالة الجواز إلا ما خرج بالدليل. وذكرنا عبارة الشيخ كاشف الغطاء في الدرس السابق، حيث قال يعني على فرض أن نسأله ماذا تقول في النصوص الدالة على عدم جواز الانتفاع بالميتة وغيرها، فأجاب كاشف الغطاء في عبارته بجوابه. الجواب الأول هو أن الانتفاع المقصود هنا أي انتفاع؟ هو الاستعمال، بمعنى أن المنافع على نوعين، منافع مقصودة عقلائيا ومنافع غير مقصودة عقلائيا. فإن كانت مقصودة عقلائيا تسمى استعمال، وإن كانت غير مقصودة عقلائيا فلا تسمى استعمال. والذي نهينا عنه في الميتة وغيرها هو الاستعمالات المقصودة عقلائيا التي تسمى استعمال دون غيرها من الاستعمالات النادرة. هذا الجواب الأول اللي ذكره. الجواب الثاني الذي ذكره هو أنه نحمل الأدلة المانعة من الانتفاع على حالة عدم المبالاة بالدين، أي أن هناك حالة إذا كان الإنسان مباليا بالدين فيجوز له الانتفاع، أما إذا لم يكن مباليا بالدين فلا يجوز له الانتفاع. هذان جوابان ذكرهما كاشف الغطاء قدس سره. الشيخ يبدأ بمن؟ بالجواب الأول. يقول لماذا اشترط كاشف الغطاء كون الانتفاع معتدا به عند العقلاء، وحمل الأدلة الناهية على الاستعمال دون المنافع النادرة؟ يقول الشيخ لأن هذه المنافع إن كانت مقصودة عقلائيا فهي يعتد بها ويتعامل معها معاملة الموجود، أما إذا كانت المنافع نادرة كسد الساقية أو إطعام الميت للجوارح فهذه منافع نادرة يتعامل معها العرف معاملة العدم كأنها معدومة وغير موجودة. والشارع صب خطاباته على مقتضى التنزيلات العرفية، فالعرف يرى أن هذه المنافع النادرة يراها منافع أو ليست منافع؟ يراها ليست منافع، فحينما يقول المولى الانتفاع بالميتة حرام لا تشمل، هذا النهي لا يشمل المنافع النادرة. لماذا؟ لأنها أصلا عرفا لا تسمى منافع، أصلا ليست منافع حتى تكون مشمولة بالرواية، فيتعامل معها معاملة العدم فهي غير مشمولة. إذن النصوص الناهية تحمل على يا منافع؟ على المنافع المقصودة. يقول الشيخ والتقييد، أي تقييد؟ الذي ذكره كاشف الغطاء بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله. هذا التقييد الموجود في كلام كاشف الغطاء لماذا يريد يقسم لك المنافع نوعين؟ الميتة لها منافع مقصودة وهو الأكل، ولها منافع غير مقصودة كسد الساقية. يريد أن يقول لك، أن يقول لك هذه المنافع النادرة كالعدم، لذلك هي غير منظورة بالنصوص الناهية عن انتفاعنا بالميتة. قال لعله عليكم السلام الله، لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد الساقية وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير. فهذه منافع نادرة أم مقصودة عقلائية؟ نادرة. فهي مشمولة بالنصوص الناهية أم لا؟ لماذا غير مشمولة؟ لأنها لا يصدق عليها منافع، أصل منافع لا يصدق عليها، وجودها كالعدم. ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، يعني هذه الأمور لا تسمى انتفاعا ولا تسمى استعمالا، أصلا لا تسمى ذلك، فالنصوص الناهية لا تنطبق عليها. لماذا؟ يقول لأن استعمال كل شيء ما هو إعماله، الخبر إن الاستعمال هو شنو؟ إعمال ذلك الشيء في العمل المقصود منه عرفا. والمقصود عرفا من الميت ما هو؟ هو الأكل. أما بقية الأمور فلا. لذلك يقول فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما، يعني أنت تفلش الباب وتوقد به في النار، هذا يسمى استعمال أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن المنفعة المقصودة من الباب والسرير ليست في الإيقاظ، فهذه لا تسمى استعمالات أصلا، لذلك هي غير مشمولة. ولكن يقول هنا قد تستشكل عليه، ما هو الإشكال؟ إن الأدلة الناهية عن جواز الانتفاع بالميتة ماذا عبرت؟ قالت لا يجوز استعمال الميتة أو لا يجوز الانتفاع بالميتة. الجواب الروايات قالت لا يجوز الانتفاع، والانتفاع شامل للمنافع المقصودة والمنافع غير مقصودة. فلماذا أيها الشيخ كاشف الغطاء، لماذا قيدت الروايات بالاستعمال مع أن الروايات ذكرت الانتفاع؟ فالروايات ذكرت الانتفاع، والانتفاع مطلق شامل للمقصود عرفا وشامل لمن؟ للنادر. فلماذا كاشف الغطاء قدس سره قيد الروايات بالانتفاعات، وهي الانتفاعات المقصودة بمن؟ عرفا، التي سماها استعمالات. الجواب شنو؟ الجواب لأن المنافع النادرة غير المقصودة لا تسمى منافع أصلا. فكأن الشيخ كاشف الغطاء يريد أن يقول هناك نوع من الترادف بين الانتفاع وبين الاستعمال. لماذا؟ قد واحد يقول الانتفاع أعم من الاستعمال، عموم وخصوص مطلق، كل استعمال هو انتفاع وليس كل انتفاع هو استعمال. لماذا؟ لأن الانتفاع قد يكون نادرا فلا يسمى استعمالا. احنا شو نقول؟ نقول لا، بينهما ترادف، كل استعمال هو انتفاع وكل انتفاع هو. لماذا؟ لأن الانتفاع هو الانتفاع المقصود عقلائيا، أما غير المقصود عقلائيا فهو بحكم العدم. فالانتفاع راح يصير أعام لو مساوي للاستعمال، راح يصير مساوي. لذلك يقول هو الآن نتكلم عن المعنى العرفي، أنه الانتفاع بشكل عام، الانتفاع إما انتفاع عام وانتفاع نادر. العقلاء ينظرون إلى الانتفاع العام المعتد به، ينظرون إليه انتفاع، لكن النادر يعاملونه معاملة العدم. قال لكن يشكل أو يشكل بأن المنهي عنه في النصوص ما بنات الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال. ليش شامل لغير الاستعمال؟ لأن الاستعمال بمن مختص؟ بالانتفاع المقصود. بينما الانتفاع أعام، أي إن النسبة بينهما يا نسبة عموم وخصوص مطلق، كل استعمال هو انتفاع وليس كل انتفاع هو استعمال. هذا الإشكال. فلماذا خصص كاشف الغطاء الكلام في الميتة بالانتفاع بينما الروايات ذكرت خصصه بالاستعمال، بينما الروايات ذكرت الانتفاع؟ ولكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. يقول ولذلك قيد هو كاشف الغطاء، قيد الانتفاع بما يسمى استعمالا. فلماذا؟ السبب هو شنو؟ أن غير الاستعمال من المنافع النادرة، غير الاستعمال من المنافع النادرة لا يصدق عليه انتفاع، فالانتفاع راح يصير مساوي للاستعمال. قال نعم، هذا هو الجواب. نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات، يا استعمالات النادرة، لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم عرفا، يعني العرف ينزلها منزلة المعدوم. فيا انتفاعات تبقى عدم فقط المقصودة وهي تساوي الاستعمال. فكلام كاشف الغطاء ليس فيه إشكال. الشيخ يذكر إن مثال، يقول هاي المنافع النادرة تعد تنزل منزلة العدم. يقول كثير من الأمور فيها منافع نادرة، ولكن العرف حينما يعبر عنها شو يقول؟ يقول لا منفعة فيها. مثلا إذا أريد نضرب مثال عرفي، السيارة مثلا إذا انضربت السيارة أو انقلبت قلبة قوية بحيث تفلش، شو نقول؟ يقول السيارة ما فيها خير، يعني لا منفعة فيها. لكن هي فيها منافع أم لا؟ فيها منافع، حديدها يستفاد من، وإن كانت منافع شنو؟ نادرة، لكنه عرفا شو يقول عنه؟ لا منفعة فيها. فالعرف ينزل الأشياء التي فيها منافع نادرة ينزلها منزلة المعدوم. ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. يا أمور الانتفاعات النادرة، مع أن فيه انتفاعات نادرة عرفا يقولون لا منفعة فيه، أي تنزل منزلة العدم. فهذا عرفا شرعا يعني شن. ونقول والشارع نزل خطاباته منزلة الفهم العرفي، فحينما قال لا يجوز الانتفاع بالميتة نحمل الانتفاع على يا انتفاع، على الانتفاع المقصود عرفا، أما المنافع النادرة فلا تسمى انتفاعا. إذن شرح نستنتج أن تلك المنافع النادرة حلال أم حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن النهي إما نتوجه توجه إلى المنافع المقصودة. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة. اللي هو شنو يا غرض؟ مثلا أنا أتملك الشاة لأي غرض؟ أنا أتملك الشاة لغرض الأكل، فلولا كونها ميتة لأكلتها، ولكن لأنها ميتة فلا أكلها. هاي المنفعة هي المنهي عنها التي تجعل مالية للشيء، وهي المنفعة المقصودة لولا عروض النجاسة أو صيرورة هذه الشاة ميتة. هذا هو المنهي عنه. أما المنافع النادرة فلا. وإن كانت هذه الميتة لها منافع أخرى، في بعض الأحيان أنا أتملك الميتة بقصد المنافع الأخرى، مرات أشتري الميتة لأسدها الساقي، أو أشتري الميتة لإطعامها للزوارة، مثلا مربي لي أسد في البيت أريد أودي له شنو، هذه الميتة. لكن هذه منافع نادرة، لو منافع مقصودة عقلائية، هذه منافع نادرة. لذلك يقول وإن كانت قد تملك أحيانا، واحد يروح يشتريها لخصوص هذه الأمور، يا أمور النادرة، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، ولكنها أغراض شخصية نادرة وليست أغراضا عقلائية. يعني شو يجي يقول لك الشيء؟ إذا لم تكن أغراض عقلائية فهي مشمولة بالنهي أو ليست مشمولة؟ ليست مشمولة. فالأصل هو الجواز في المنافع إلا المنافع المقصودة. يضرب لك مثال يقول كما قد يشترى الجلاب لإخفاء النار والباد للإيقاد والتسخين به. طبعا شو المقصود بالجلاب؟ الجلاب كلمة فارسية، الشيخ الأنصاري عربها وجاوبها بطريقة، أصلها قل آب، قل آب، الآب يعني ماء، والقل يعني ورد، فماء الورد قل آب، فهو شنو عرضها؟ جلاب، واللي أصلها قل آب يعني ماء الورد. فإن ماء الورد المنفعة المقصودة منه شنو؟ ليس هي إطفاء النار، لكن لو اشتريته لإطفاء النار هذه منفعة نادرة، منفعة غير مقصودة. وكذلك الباب، الباب يشترى فيه منافع مو للإيقاد به، وكذلك الباب للإيقاد والتسخين به، فإنها منافع نادرة قد تملك هذه الأمور لأجلها، ولكن العرف يتعامل معها معاملة العدم. ولذلك إذا نهينا عن شيء فإن النهي بمن يتعلق؟ يتعلق بمن؟ بالمنافع المقصودة وليس بالمنافع النادرة. الشيخ يذكر شاهد بلي. الاستصباح تحت الساق مو منفعة نادرة، الاستصباح مطلقا منفعة عقلائية سواء في الغرف أو برا، يعني خارج الغرف، بل بالعكس يجوز الانتفاع به في ايام الشتاء وغيرها، اكثر انتفاع هو داخل المناطق المسقوطة. هذا اولا. ثانيا هذا كلام عن المتنجس، اما كلامنا فعن النجس، وهذا راح تجي التفرقة انه ليس الاستصباح استثنيناه دون غيره. هناك في المتنجسات كلامنا عن الاعيان النجسة، حتى لو كان منصوص الان راح نذكر انه في الأعيان النجسة المنصوص على جوازه انقيد بقيد دون الاستصباح، هو هذا القيد راح يجينا التلويث وعدم التلويث. شنو السبب؟ أن الشارع يهتم بالنجاسات لأنها مضروبة أكثر من المتنجسات، هذا سيأتينا بعد قليل. ثم الشيخ يأتي بشاهد على أن المقصود بالتحريم هو المنافع، يا منافع المقصودة عقلائيا وليست المنافع النادرة. يأتي بكلام للعلامة، قال العلامة في النهاية في باب أن الانتفاع ببول غير مأكول اللحم اللي هو من الأعيان النجسة في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها. قال العلامة، قال إذ كل شيء، يعني ليش اعتبرناها منفعة جزئية لا يعتد بها؟ قال إذ كل شيء من المحرمات والنجاسات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذر للتسميم والميت لأكل جوارح الطير، ولكن هذه منافع مقصودة أم نادرة؟ هذه نادرة، لذلك هي منظورة في التحريم أو ليست منظورة؟ ليست منظورة، لذلك يقول ولم يعتبرها الشارع، يعني لم يجعل لها مالية ولم يقصدها بالتحريم. الذي قصده بالتحريم هو شنو؟ مثلا الخمر، حينما يقول الشارع الخمر حرام يعني شنو؟ يعني شربه، أما تخليله فهو منفعة نادرة ليست منظورة بالتحريم، ولذلك هي جائزة. حينما يقال العذرة حرام يعني شنو؟ المنافع الظاهرة منها، أما استعمالها للتسميد فمنفعة نادرة جائزة. حينما نقول الميتة حرام يا حرمنا، حرمة الأكل، أما استعمالها لإطعام الجوارح فهذا ليس حرام لأنها تنزل منزلة العدن. إشكال آخر قد يستشكل علينا بحسب هذا الشرط، نحن حملنا النهي والتحريم عن الميتة وعن العذر وعن غيرها من الأمور، حملنا على موارد، على المنافع المقصودة، أما المنافع غير المقصودة فهو شنو؟ جائزة وليست بمحرمة. ومن هنا قد يستشكل علينا بأن أدلة النهي مطلقة، قالت لا يجوز الانتفاع بالميتة، ولم تقيد الانتفاع بكونه مما يعتبر منفعة مقصودة عقلائيا. الانتفاع مطلق في الأدلة الناهية، فقولكم بأنه مختص بالمنافع المقصودة هذا انصراف، يعني هذه دعوة للانصراف. يعني كن شو ندعي؟ ندعي بأن المولى حينما قال لا يجوز الانتفاع بالميتة، هاي لا يجوز الانتفاع علما تنصرف، تنصرف علما إلى المنافع المقصودة. فإذا تخصيصنا التحريم، هيك المستشكل يقول تخصيصك أيها الشيخ الأنصاري التحريم بالمنافع المقصودة مبني على الانصراف، والانصراف غير ممكن في مقامنا. ليش غير ممكن في مقامنا؟ لأن الإطلاق على نوعين، إطلاق في حيز الإثبات وإطلاق في حيز النفي. تارة يقول المولى اعتق رقبة، هذا إطلاق في حي الإثبات، وتارة يقول لا تعتق رقبة، هذا إطلاق في حي النفي. أما الإطلاق الأول فهو قابل للانصراف، نقول المولى حينما قال اعتق رقبة لما تنصرف إلى الرقبة المؤمنة. أما الإطلاق في حيز النفي لا تعتق رقبة فيقبل الانصراف أم لا يقبل؟ لا يقبل الانصراف. لماذا؟ شنو هي العلة؟ ليش الإطلاق في حيز النفي لا يقبل الانصراف؟ وذلك هاي العلة، وذلك لأن النهي إطلاق شمولي لو بدلي؟ إطلاقه شمولي، لأن النهي إطلاقه شمولي وهو يستدعي النهي إعدام جميع مصادق الطبيعة، يعني إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يكون بإعدام فرد أو جميع الأفراد؟ بجميع الأفراد، لأنه لو بقي فرد واحد موجود فالطبيعة موجودة، فإعدام الطبيعة بجميع أفرادها. ولذلك الإطلاق شمولي، لأن إذا كان شمولي وإعدام لجميع الأفراد فالانصراف شنو معناه؟ أصلا لا معنى له. المولى يقول لك اعدم الطبيعة، يعني شنو؟ يعني اعدم جميع الأفراد، هاي بعد إلما تنصرف الإعدام لجميع الأفراد، فلا تنصرف إلى حصة دون حصة، لأنه لو انصرف إلى حصة وبقيت حصة أخرى فالطبيعة انعدمت، لو بقت موجودة بقت موجودة، كما في قولنا لا تكذب. لا تكذب يعني شنو؟ يعني جميع أفراد الكذب، فلو خصصنا ببعض أفراد الكذب فالكذب قد أعدم أو لم يعدم؟ لم يعدم. وموردنا من هنا لا تنتفع بالميتة، وموردنا من نوع الإطلاق في حي النافي، فالانصراف ممكن أو ليس بممكن؟ الانصراف ليس بممكن، فكيف تقول أيها الشيخ الأنصاري بأننا نحمل الانتفاعات نصرف علما إلى المنافع المقصودة دون غير المقصودة، بينما النهي يشمل جميع الانتفاعات أي طبيعة الانتفاع، ولا يمكن امتثاله إلا بإعدام جميع أفراد الانتفاع لا الانتفاع المقصود. صار واضح لا مو واضح؟ الجواب الشيخ يقول لا، أسأتم فهمي، أنا لا أقول بالانصراف هنا، لو أقول بالانصراف الإشكال يرد عليه، ولكنني لا أقول بالانصراف. إذن شو تقول؟ يقول لا، أنا أحلل معنى كلمة الاستعمال. معنى كلمة الاستعمال ما هو؟ ما هو المراد بذلك الموضوع؟ ما يريد يقول ينصرف أنه عام وينصرف إلى حصة خاصة، لا، وإنما أحلل معناه فأجد معناه من البداية هو خاص لمن؟ للمنافع المحللة المقصودة. لماذا؟ لأن المنافع النادرة حكمها حكم العدم، فالموضوع من البداية هو من البداية بمن مختص؟ هو مختص بالمنافع المقصودة، فالمنافع النادرة خارج تخصصا لا يصدق عليها أنها منفعة إطلاقا، فهذا ليس انصراف، وإنما الموضوع حللناه فوجدناه شنو؟ ضيقا. هذا الموضوع مختص بمن؟ بالمنافع المقصودة. ما نقول أن معناه عام وانصرف إلى المنافع المقصودة، لا، معناه من البداية مختص بالمنافع. من أين جئنا بهذا الكلام؟ استفدنا منه من الارتكاز العرفي، حيث تعامل مع المنافع النادرة منفعة العدم. لذلك يقول، قال ثم إن الانتفاع، هذا جواب لإشكال المقدر اللي شرحته، ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ لا يجوز الانتفاع بالميتة سواء كان انتفاع معتد به أو انتفاع نادر، وإن كان مطلقا في حيز النافي، والإطلاق في حيز النافي لا يقبل الانصراف، فكيف تقول بالانصراف؟ الشيخ يقول لا، مو انصراف، هذا الجواب، إلا أن اختطافه لا لمن تلزم انتفاع، إلا أن اختطاف الانتفاع بما ادعيناه، شنو ادعيناه؟ من الأغراض المقصودة دون النادرة، من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد، يعني يا فوائد فوائد النادرة، ليش ادعينا هذا الشيء؟ ليش خصصنا بهذا الشيء؟ ليس من جهة انصرافه، حتى يرد علينا أن الإطلاق هنا في حيز النفي وفي حيز النفي لا يقبل الانصراف، لا، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد أي إلى المنافع المقصودة عرفان، حتى يشكل علينا بأنه يمنع انصراف المطلق في حيز النافي، بل الاختصاص بالمنافع المقصودة من جهة من جهة التسامح والادعاء العرفي، يعني شنو؟ تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. يا موجود المنافع النادرة، فإذا نزلنا المنافع النادرة منزلة المعدوم فكلمة الانتفاع مختصة من البداية بالمقصودة مو انصراف، لا هي من البداية مختصة بالمقصودة منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد النادرة فيها إنها مما لا ينتفع به. فالانتفاع مو منصرف إلى المنافع المقصودة، وإنما هو من البداية مختص بالمنافع المقصودة، لأن المنافع النادرة لا تسمى منافع. والعرف جرى، عفوا، والشارع جرى على ما جرى عليه. هذا كلام من لحد الآن كلام شيخ الأنصاري، ولكن كلام الشيخ الأنصاري قابل للمناقشة كما أشكل عليه الشيخ المنتظري في شرحه للمكاتب، يقول هذا الكلام غير مفهوم من الشيخ الأنصاري، أن الشارع نزل أحكامه منزلة الفهم العرفي. ما عندنا هيك كلام ولا عندنا هيك قاعدة، أن العرف، أن الشارع كل شيء يقول به العرف يمشي به، لا، الشارع نزل بعض أحكامه المطلقة وقيدها بحسب الفهم العرفي في موارد الانصراف. يعني التنزيل العرفي لا يكفي لحمل المطلق الشرعي على المقيد، ولا يكفي للتخصيص أبدا. متى يكون قابلا أن نحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص؟ إذا كان الفهم العرفي من باب الانصراف دون غيره. فإذا تقول غير باب الانصراف يقول لك ما عندنا هيك باب، إن قلت هو الانصراف فيلزم الإشكال، فجواب الشيخ جواب غير متين كما يقول الشيخ المنتظري. ومما ذكرنا، شنو يعني مما ذكرنا؟ أن المقصود بالنصوص الناهية هو المنافع المقصودة، والمنافع النادرة شبيهة محللة. يقول ومما ذكرنا من حرمة المنافع المقصودة دون النادرة ظهر الحال في البول والعذرة والمني من الأعيان النجسة، فإن الشارع حينما ينهى عنها هذا النهي متوجه إلا للمنافع المقصودة وهي الشرب والأكل دون المنافع النادرة، فإنها هذه الموارد الثلاثة مما لا ينتفع بها. يعني شنو مما لا ينتفع بها؟ في أي مورد؟ في المنفعة المقصودة اللي هي الأكل والشرب، لأن الشارع نهانا عن ذلك. أما المنافع النادرة فهي جائزة والروايات غير ناظرة إليها، وإن استفيد منها بعض الفوائد. فلذلك عرفا شنو نطلق عليها؟ نطلق عليها لا ينتفع بها. ليش لا ينتفع بها؟ لأن هذه المنافع النادرة نزلناها منزلة العدم. وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق، يعني الإيقاد بها، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب الذين يصنعون الجص، قد يوقدون على الجص بالميتة أو عظام الميتة أو العذرة، كما يدل عليه، يذكر لك شاهد وهو رواية، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة. يعني إن الجص كان يصنع عند العرب بطريقتين. الطريقة الأولى أن تجعل المواد الأولية للجص وتجعل فوقها العظام، عظام الميتة والعذرة، فتوقد إلى أن شنو؟ يتحول إلى جص بواسطة إحراق وتفحم هذه العظام والعذرة. هاي طريقة. الطريقة الثانية بالعكس، أن تجعل العذرة والعظام من الميتة تحت الجثة ويوقد عليها فيطبق الجثة. فهذه حالتان. في هذه الرواية يقول: كما هو سيرة بعض الجفافين من العرب كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجثة يوقد عليه العذرة. يعني يا صورة الصورة الأولى أنا فوق، لأنه هاي الفوقية راح تسبب اختلاط هذه الأعيان النجسة بمن؟ بالجثة. فيسأل السائل الإمام سلام الله عليه، يقول له أنا أخلي العذرة والعظام فوق الجثة وأطبخ الجثة ثم أستعمل الجثة في المساجد، ألبخ المسجد بهذا الجثة، فهل يجوز أم هو تنجيس للمسجد؟ الإمام شو يقول له؟ يقول له جائز ولا إشكال فيه، يعني تلبخ المسجد بهذا الجثة، لأن الماء والنار قد طهرتاها أو طهرتاهما، يعني العذرة والعظام. لذلك يقول: كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجث يوقد عليه العذرة وعظام الموتى. يا موتى، مو عظام الموتى المسلمين يروح ينبس المقابر ويجيب العظام، لا، عظام الميتة يعني الحيوانات الميتة، ويجصص به المسجد. فقال الإمام عليه السلام: إن الماء والنار قد طهراه، قد طهراه. يعني الإمام شو يريد يقول له؟ إذا يجوز أن تلبخ في المسجد لو ما يجوز؟ هذا اللبخ في المسجد انتفاع أو ليس بانتفاع؟ طبعا مو هذا محل الشاهد. محل الشاهد هو التقرير الموجود في هذه الرواية. الإمام قال يجوز أن تلبخ في المسجد، إذا الإيقاد عليها جائز أم ليس بجائز؟ يعني مفروغ عنه. الإمام قرره على ذلك الانتفاع، وهذه أعيان النجسة فانتفع بها منفعة نادرة وهي الإيقاد، والإمام لم يقل ذلك الإيقاد ليس بجائز، بل قال استعمالها في المسجد جائز. إذا كان استعمالها في المسجد جائز، إذن الإيقاد عليها جائز أم لا؟ جائز. كما تقدم إذا تذكرون في رواية الصيقل، حينما يسألون الإمام سلام الله عليه: ناخذ جلود الحمر الأهلية والوحشية الميتة ونصنع فيها أغلفة للسيوف، فالإمام شنو قال لهم؟ اجعلوا ثوبا للصلاة. يعني الإمام قال لهم هذا صحيح، أنت راح تتنجس ثيابك وبدنك، لكن شنو؟ من تصلي البس ثوب طاهر. ولم يقل لهم صناعة الأغلفة للسيوف حرام من جلد ميتة. فهذا تقرير على جواز الانتفاع بالعين النجسة كذلك هنا. لذلك يقول الشيخ: بل في الرواية إشعار بالتقرير. تقرير شنو؟ تقرير بجواز الانتفاع بالعذرة وعظام الميتة في صناعة الجوز، وهذا انتفاع جائز أم محرم؟ الإمام يقول جائز وإن كان انتفاعا نادرا. ثم يقول الشيخ: فتفطن. فتفطن إشارة إلى أنه قد يقال هذا لا يصبح شاهد. أصلا ماكو تقرير في المقام. ليش ماكو تقرير في المقام؟ لأن هذا الانتفاع ليس انتفاعا بالعين النجسة. شو ليس انتفاع بالعين النجسة؟ من يقدر يجاوب؟ أحسن. لأن هذه العذرة والعظام ستتحول إلى رماد، والاستحالة من المطهرات. لذلك الإمام يقول النار تطهر، يعني تكون هناك استحالة، وإذا استحالت هذه الأمور صارت أعيانا طاهرة فيجوز الانتفاع بها. فالرواية فيها دلالة على جواز الانتفاع بالعين النجسة أم ليس فيها دلالة؟ فيها أو لا؟ ليس فيها، لأنه سيكون انتفاع بعين طاهرة لأنها تستحيل وتتحول إلى عين طاهرة. هذا ما قالوه لكن أريدك تستشكل على المطلق. أحسن، عندنا الانتفاع نوعي، هذا إشكال قدم طرحناه على المحقق الكركي، شيخنا صار طرح على المحقق الكركي. الانتفاع على نوعين، انتفاع قبل التطهير وانتفاع بعد التطهير. كلامنا عن شنو؟ الانتفاع قبل التطهير. أما الآن هذه العظام والعذرة متى ننتفع بها؟ يعني بعد أن تتحول إلى رماد نجي نوقد بها؟ لو لا نوقد بها قبل أن تتحول إلى رماد، نوقد بها قبل أن تتحول إلى رماد، ثم بعد ساعة ساعتين تتحول إلى رماد. فنحن استعملناها وهي عين النجسة قبل أن تتحول وقبل أن تستحيل. فهذا التقرير يعني أو الإشكال ليس في محله. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري ينتقل إلى الجواب الثاني لكاشف الغطاء. كاشف الغطاء كم جواب ذكر؟ جوابين. قال أولا نحمل الانتفاع على على شنو نحمله؟ على الاستعمال. الروايات الناهية عن الانتفاع تقصد يا انتفاع الاستعمال. والجواب الثاني قال الروايات الناهية ناظرة علما إلى عدم المبالاة في الدين، فالروايات تنهى عن الانتفاع بالنجس في صورة عدم المبالاة بالدين. أما إذا كان الإنسان مباليا فالنهي شامل له أم لا؟ ليس شاملا له. هذا كلام من؟ كلام كاشف الغطاء. الشيخ الأنصاري يقول وهو بعيد. ليش بعيد؟ لأن هذا القيد لا دليل عليه، لا توجد لدينا قرينة لا متصلة ولا منفصلة على تقييد الانتفاع بحالة الانتفاع المحرم، نقيده بحالة عدم المبالاة. لا، الأدلة مطلقة. والرجز فهجر، يعني شنو فهجر؟ كل انتفاع سواء كنت مباليا أم لم تكن مباليا، أو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه سواء كنت مباليا أم لم تكن مباليا. لذلك يقول بعيد. وأما ما ذكره كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المانع عن الانتفاع بالنجس، نزله على شنو؟ على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. لا، يعني ليس شاملا، لا من استعمله ليغسله فهو غير مشمول بالنهي. هذا كلام من؟ كلام كاشف الغطاء. الشيخ الأنصاري يقول فهو تنزيل بعيد. هذا إشكال الشيخ الأنصاري، ليش تنزيل بعيد؟ لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة على تقييد العمومات والرجز فهجر فاجتنبوه، تقييده على الانتفاعات في حالة عدم المبالاة. طبعا ليغسله معناها مواضع. لذلك يعني تلقى حتى أكثر الشراح والمعلقين شنو المقصود بيغسله؟ يعني ثاني مرة هي نفس العبارة قاعد نعيدها، عبارة كاشف الغطاء. شنو يعني يغسله؟ هي عين نجسة، يعني شنو يغسله؟ إلا أن نحملها أن يغسل البدن والثياب الملاقية، يعني حينما يستعمل هذه الأمور يتنجس إيده، تتنجس الثياب فيغسل لاهتمامه بالدين، يغسل إيده ويغسل الثياب. لكن هذا احتمال آخر راح يطرح الشيخ الأنصاري. لذلك يقول نعم، يقول هذا التنزيل اللي ذكره كاشف الغطاء مو صحيح، ولكن يوجد تنزيل آخر. تنزيل آخر بأي معنى؟ نقول الانتفاعات على نوعين. هذا تنزيل من شيخ، يقول الانتفاعات على نوعين. الانتفاعات الشبيهة بالانتفاع بالطاهر فيلامس اليد والثياب. يلامس اليد والثياب، هذا نوع من الاستعمال للنجس. النوع الثاني استعمال النجس بطريقة متحرزة غير استعمال الطاهر، أي يتحرز من إصابة اليد والثياب. والنهي الوارد في النصوص عن الانتفاع بالميتات يحمل على الانتفاع من النوع الأول الذي يتعامل مع النجس معاملة الطاهر بحيث يلوث اليد والثياب، هذا هو المحرم. أما الانتفاع من النوع الثاني فالروايات والنصوص غير ناظرة إليه، فالنصوص ننزلها منزلتنا، ننزل إلى أعيان النجس والانتفاع بها بأحالة، فيما لو استعملناها كاستعمال الطائر الذي يصيب اليد والثياب هذا حرام. أما استعمالها مع التحرز والمبالاة والانتباه فهذا ليس بمحرم. لذلك يقول نعم يمكن أن ينزل هذا الكلام الذي ذكره كاتب الغضاء على الانتفاع به، عفوا على الانتفاع به، الهاء من ترجع الهاء من للنجس، انتفاع به بها طريقة على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم. يعني شنو؟ يعني نحن على أي نوع من الانتفاع؟ النوع الأول، سواء يعني يستعمله كاستعمال الطاهر، سواء قصد أن يطهر ثيابه بعد ذلك أو لم يقصد، ما لنا علاقة أنه كان قاصدا للتطهير أم لا، المهم هو استعمله استعمال الطاهر فلوث بدنه وثيابه، هذا الاستعمال محرم، محرم مطلقا. يعني شنو محرم مطلقا؟ هذا الاستعمال، هذا الاستعمال محرم مطلقا بمعنى أنه سواء قصد أن يطهر ثيابه أو لم يقصد أن يطهر، على كلا صورة هو محرم. لماذا؟ لأنه استعمله كاستعمال الطاهر. لذلك يقول وإن بنى على غسل الجميع، يا جميع يده وثيابه والآلات عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، حتى لو بعدين راح يغسل ثيابه وإيده يلا يقوم يصلي، مع ذلك هذا شنو؟ يصير شنو؟ حرام. وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، يا رواية رواية الحسن الوشا إذا تتذكرون، حينما يسأل الإمام عن إليات الأغنام يقول له تثقل عندنا عند أهل الجبل فيقطعونها ليستصبحوا بها، فالرواية طبعا يعيد ذكر الشيخ اللي نقرأها، ففي الكافي بسنده عن الوشاء قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداء إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فيقطعونها وهي حية أم بعد وهي حية، فراح يصير حكمها حكم ميتة، يعني راح يصير عين نجسة، فيقطعونها، فقال حرام هي ميتة، فقلت جعلت فداء فيستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. فالإمام شنو قال؟ أنه إذا أصاب اليد والثياب حرام. شنو مفهوم الرواية؟ إذا لم يصب اليد والثياب فهو حلال. فإذا تفسيرنا اللي قبل شوية ذكرناه مذكور في الرواية، أخذناه من الرواية أنه إن أصاب اليد والثياب إن لم يصب فهو حلال. طبعا طبعا هنا تشكلنا على الرواية، إذا تذكرون تشكلنا عليه جملة إشكالات أنه هذا مفهوم وصف ونحن لا نقبل بحجية مفهوم الوصف. طبعا هو يقول في حملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب فنفهم منه بالمفهوم أنه لا يحرم إذا لم شنو؟ إذا لم يصب البدن والثياب. طبعا هذه الرواية أشكلنا عليها إشكالات إذا تتذكرون. ناقشناها سندا وناقشناها دلالة. دلالة شنو الإشكال فيها؟ أنه حينما يقول الإمام وهو حرام شنو مقصوده؟ يقول أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ هل هذه حرمة تكليفية أم وضعية؟ قلنا ليست حرمة تكليفية. لماذا ليست حرمة تكليفية؟ لأن تنجيس البدن حرام وليس بحرام. لذلك كلام الشيخ الأنصاري غريب يعني. حينما يقول سواء بنى على غسل الجميع إذا يريد يصلي أو لم يبني. يقول حرام. يعني يقول إذا نجست يده وثيابه حرام حتى لو هو أن يطهر ثيابه. أما إذا ما نجسته فهي حلال. فجعل مدار الحرمة على حاله. على التنجيس وعدم التنجيس. والتنجيس كما هو واضح حرام أم ليس بحرام؟ ليس بحرام. واحد يريد ينجس جسده بالدم يريد يغط بالدم ويطلع يعني. حرام هذا شرعا؟ مو حرام. أصل يبقى دون أن يطهر جسده مو حرام. نعم إذا أراد أن يصلي يطهر جسده. فهذا يستعمل النجس تتلوث ثيابه وبدنه من يريد يصلي يغسل جسده ويلبس ثياب طاهرة وتنتهي المسألة. كما في رواية الصيقل الإمام شنو قاله؟ اجعلوا ثوبا للصلاة. يعني ما قالهم إذا تنجس الثوب فهو حرام. ما قال هذا الشيء الإمام. قال يتنجس ثوبك لكن لا صلي به. اجعل ثوبا خاصا للصلاة. لذلك كلام الشيخ الأنصاري غريب يعني واقعا. أنه يقول النجاسة شنو؟ النجاسة محرمة. تنجيس البدن محرم وإن قصد تطهيرا. هذا خلاف القواعد وخلاف الرواية اللي استشهد بها سابقا وهي رواية الصيقل. بل خلاف هذه الرواية أن الإمام حينما يقول وهي حرام تنجيس اليد والثوب ليس بحرام بإجماع الفقهاء، وإنما هو إشارة إلى التنجيس يعني إرشاد إلى الحكم بالنجاسة وليس حرمة تكليفية. والشيخ الأنصاري يعني ولو تعبيري قد يكون قاسيا بس تعبير علمي خلنا نعتبره زاد الطين بلة. قال وما ذكره صاحب الجواهر من حمل الحرمة على النجاسة ليس بصحيح. أكد المطلب بالزايد. لذلك يقول وأما حمل هذه الحمل صاحب الجواهر وأما حمل الحرام على النجس يعني يقول الإمام وهو حرام يعني شنو؟ يعني هو نجس إرشاد إلى التنجيس كما في كلام بعض وهو صاحب الجواهر فلا شاهد عليه. فإذا هسه خلنا نبقى ويا الشيخ الأنصاري. إذا الرواية شو تقول؟ الرواية تقول الانتصاع إذا كان يلوث فهو حرام وإن كان لا يلوث فهو حلال سواء قصد التطهير أو لم يقصد التطهير. سؤال الآن أنت باعتبار ضبطت الدروس السابقة إن شاء الله تستشفي. تقول الدهن المتنجس إذا يلوح البدن واليد يلوثه لو ما يلوث يجوز الصلاة به لو ما يجوز؟ ما يجوز. فلماذا في الدهن المتنجس أجزنا استعماله للاستصباح سواء لوث البدن والثياب أو لم يلوث؟ اشترطنا هذا الشرط سابقا أو لم يشترط؟ ما اشترطنا. فليش الاستصباح بالدهن النجس نشترط فيه أن لا يلوث البدن والثياب، أما الاستصباح بالدهن المتنجس فجعلناه مطلقا جائز لوث أو لم يلوث مع أن الحكم واحد أو يختلف؟ الحكم واحد لا يجوز الصلاة بالثوب الملوث سواء بالدهن النجس كما في إلياس الغنم المقطوعة أو كان في المتنجس كما في الدهن الماتت فيه فأرة. على كلا الفرضين إذا لوث البدن لا تجوز الصلاة. فلماذا هناك أجزناه مطلقا؟ قلنا حتى لو يتلوث واحد يستصبح بالدهن المتنجس حتى لو تلوث لكن من اللي يصلي كيسو؟ هذا وين ذكرناه بالاستصباح بالدهن المتنجس. أما هنا بالاستطباق بإلياس الغنم يعني بالدهن النجس قيدناه، قلنا بشرط ألا يلوث البدن. لماذا هذا التفريق؟ هذا التفريق بلا سبب. الشيخ يجاوب يقول إنما قيدناه هنا أن الاستطباق جائز في حالة عدم التلويث لوجود نص على ذلك، وهو يا نص يا نص رواية الوشاح يلوث البدن يصيب الثوب واليد وهو حرام، لذلك قيدناه في الدهن النجس لأن النص قيده. أما في الاستطباق حينما تسقط الفأرة وتموت في الدهن، الإمام شنو قال؟ يستصبح به، ما قال إن كان لا يلوث البدن. لذلك يقول لذلك لا تستشكل علينا. والرواية في نجس العين، يا رواية هذه الرواية في نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس سواء كان يلوث البدن أو لا يلوث البدن. بينما هنا قيدناه فيمن بالجواز يا حالة إذا لم يلوث البدن. شنو هاي التفرقة؟ يقول هناك نجس وهنا متنجس، والرواية هي التي فرقت. هذا أولا، ولعله تشديد على مبغوضية الشارع للنجس دون المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فاهجر، بخلاف المتنجس فإنه ماكو مبغوضية شديدة. وهذا أيضا كلام غريب. ليش غريب؟ ونجعل هذه الرواية قرينة منفصلة على الروايات السابقة لعدم القول بالفاصل. هو أكو نجاسة أو ما أكو نجاسة، سواء كان متنجس أو كان نجسا يمنع من الصلاة، فما أكو فرق بيناته. فإذا قلنا بالحرمة هنا لابد أن نقول بالحرمة هناك، ونجعل هذه الرواية قرينة منفصلة على تقييد تلك الروايات المطلقة. يصير له مثل يصير. فليش نقول لا مبغوضية شديدة وهناك شوية مبغوضية أخرى؟ هذا منين جبنا؟ هذا لا دليل عليه. وإن كان فرج فاجر ينظر إلى النجاسة الذاتية وليس النجاسة العرضية، هذا صحيح، لكن على كلا الحالين النتيجة واحدة، لا تجوز الصلاة بالثياب سواء كان دهن نجس أو متنجس. إلى هنا انتهى الكلام تقريبا. طبعا أكو ملحقات. خلاصة الكلام أن المشهور قالوا بأن الانتفاع بالأعيان النجسة الأصل فيه شنو؟ الحرمة وعدم الجواز إلا ما خرج بالدليل. أما الشيخ الأنصاري وكاتب الغطاء فقالوا الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشيخ علي تاجم 58
لكن